الثامنة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة طهران. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى، ويؤكد ضرورة زيادة حضور إيران الإقليمي. طهران تؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. موسكو تؤكد ضرورة بقاء أوكرانيا محايدة، وكييف تتهم روسيا بعدم ضمان الممرات الإنسانية. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي من إبداء أي تنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى لتفادي الحظر، واعتبره خطأ كبيرا. وقال السيد الخامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة إن اقتراح خفض القدرة الدفاعية للبلاد أو تجنب حضورها بالمنطقة أو التنازل عن تقدمها في المجال النووي يعد ضربة لاقتدارها الوطني، معتبرا أن الحضور الإقليمي سيمنح إيران القوة والعمق الاستراتيجي، كما أن تطورها نوويا سيسهم في تلبية حاجاتها المستقبلية. وأكد ضرورة وجوب توفر عناصر القوة لدى أي شعب يحرص على استقلاله وعزته لكي لا يكون سهلا لأطماع الأجانب. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن أمريكا ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. وقال الأدميرال شمخاني في تغريدة له إن طريقة التعامل مع اقتراحات إيران المبدئية وتقديم عروض غير مقبولة والإصرار على اتفاق سريع بذرائع واهية يظهر أن أمريكا فاقدة للإرادة، مضيفا أن المحادثات النووية تصبح أكثر تعقيدا مع كل ساعة لا تتخذ فيها واشنطن قرارا سياسيا. إلى ذلك اجتمع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني اليوم مع المنسق الأوروبي إنريكي مورا في إطار الجولة الثامنة من مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن محور المقاومة والمدافعين عن حريم أهل البيت عليهم السلام لن يدعو جرائم العدو الصهيوني تمر بلا رد. وأشار قاليباف إلى العدوان الصهيوني الأخير على ضواحي دمشق والذي أدى إلى استشهاد 2 من كوادر حرس الثورة الإسلامية، وأضاف لا شك أن ثمنا باهظا وعقابا صارما ينتظر الأيادي الإرهابية. ولفت إلى أن الأعداء يسعون عبر جرائمهم للتأثير على الإرادة الصلبة لمجاهدي محور المقاومة الغيارة، معربا عن ثقته بأن ثمرة هذا الجهاد هي تحقيق النصر الإلهي والاندحار التام لأعداء الإسلام. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة بيان وزراء خارجية الجامعة العربية رافضة المزاعم المتكررة بتدخل إيران في الشؤون الداخلية للآخرين. واعتبرت الوزارة مثل ذلك البيان عقبة أمام تعزيز علاقات إيران مع جيرانها، مجددة الدعوة للحوار وحل سوء التفاهم عبر الطرق الدبلوماسية. من جهتها أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بشدة بيان الجامعة، واعتبرته مجرد اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة، وأضافت أن البيان يمثل موقفا عدائيا وعقبة أمام دعوات إيران الدائمة لتعزيز العلاقات مع دول الجيران. وكان بيان الجامعة دعا تدخل إيران بشؤون الدول العربية، وأشار إلى دورها المزعوم المزعزع للاستقرار الإقليمي. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده لا تنوي مهاجمة دول أخرى، معتبرا العملية العسكرية في أوكرانيا هي لصد تهديدات مباشرة لأمن روسيا. وخلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نظيريه الأوكراني ديمتري كوليبا والتركي مولود جاوش أغلو في أنطاليا، أعلن لافروف استعداد موسكو لمواصلة الاتصالات مع كييف لتحقيق التسوية، مؤكدا ضرورة أن تكون أوكرانيا محايدة. بدوره قال كوليبا إن لافروف لم يقدم تعهدات بخصوص الممرات الإنسانية، لكن أوغلو صرح أن الاجتماع أكد ضرورة إبقاء الممرات مفتوحة دون أي عائق، مشيرا إلى أنه تم بحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني. حول المستجدات بشأن أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي نواف إبراهيم.
لا يوجد أي تناقض في السلوك الروسي تجاه العملية العسكرية في أوكرانيا. نحن منذ بداية العملية وروسيا تضع العالم والرأي العام العالمي وكل المتداخلين في القضية الأوكرانية بتفاصيل ما يجري على الأرض بالإثباتات الكاملة في الوقائع وبكل الدلائل. والغرب والولايات المتحدة الأمريكية كما فعلوا ودمروا الشرق الأوسط تحت زريعة الربيع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي، ورأينا نتائجه ورأينا كيف رموا بحلفائهم وكيف تعاملوا مع الوضع ودعموا الإرهابيين. هناك يدعمون القوميين والنازيين الذين أصبحت بيدهم الآن أسلحة نووية حسب وزارة الدفاع الروسية. يعني وزارة الدفاع الروسية قالت أن في التاسع من هذا الشهر نقلت 9 أطنان وكمية من الأمونيوم إلى داخل الأراضي الأوكرانية لاستفزاز بسلاح كيماوي أو بيولوجي أو الآخر. ونحن نعلم أن هناك مصانع ومختبرات بيولوجية موجودة في أوكرانيا وصل عددها إلى 16 غير شرعية وتعمل بشكل سري، والولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عنها. وعندما كشفت وزارة الدفاع عن هذه المعامل سارعت الصين إلى المطالبة بتقديم توضيحات وتبريرات عن هذه المختبرات التي كانت تحضر لأعمال عسكرية. يعني هذا الأمر هو الذي يجب أن نتحدث عنه وليس وجود روسيا في أوكرانيا. وجود روسيا في أوكرانيا لم يكن احتلالا ولم يكن حربا على أوكرانيا وعلى الشعب الأوكراني ولا على الجيش الأوكراني. الآن كما يقول زعماء غربيين ومسؤولين غربيين أن زمام السلطة والأمور خرجت من يد القيادة الأوكرانية، وزيلينسكي قال بنفسه، خرج على أحد القنوات التلفزيونية وتحدث بغضب عن الغرب. إذا كان الرئيس زيلينسكي بالفعل قد كشف أنه ضحية وأن بلاده باتت ضحية للمشاريع الأمريكية والغربية في هذه المنطقة الحساسة وضد روسيا، عليه أن يدخل التاريخ من هذه النقطة وأن يتفق مع روسيا ويتفق مع الرئيس بوتين ويتفق مع الوزير لافروف من خلال تواصل مباشر أو من خلال لقاء الوزراء.
عرضت أنقرة على تل أبيب استبدال الغاز الروسي المصدر لأوروبا بالغاز الصهيوني مرورا بالأراضي التركية. أفادت بذلك قناة كان العبرية، وقالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عرض خلال حديثه مع ضيفه رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هرتزوك في أنقرة الدفع قدما بمشروع أنبوب غاز من آبار الغاز في المتوسط عبر تركيا لإيصاله إلى أوروبا. وأضافت أن الأتراك اعتبروا هذه هي الطريقة المثلى لوقف الارتباط الأوروبي بالغاز الروسي. بدوره قال وزير الطاقة الصهيوني السابق يوفايل إشتاينز إنه على إسرائيل استغلال الوضع الحالي والتسريع بمشروع مد هذا الأنبوب. صنف مؤشر دولي دولة الإمارات بلدا مغلق الحريات، مؤكدا أنها تمثل حقيقة النظام المستبد. وأفاد مؤشر سيفيكس مونيتور الصادر عن منظمة سيفيكس الحقوقية أن الإمارات تعاقب بشدة أي انتقاد للسلطة وتفرض قيودا شديدة على عمل النشطاء والصحفيين وفئات المجتمع المدني. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يحذر من التنازل أمام أمريكا أو أي قوة أخرى، ويؤكد ضرورة زيادة حضور إيران الإقليمي. طهران تؤكد أن أمريكا تفتقد لإرادة التوصل إلى اتفاق قوي يمكن الدفاع عنه. موسكو تؤكد ضرورة بقاء أوكرانيا محايدة، وكييف تتهم روسيا بعدم ضمان الممرات الإنسانية. أخبار وتفاصيل أوفى تجدونها على موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
بريق الكلام. ليس ظلم إلا ويرد للظالم، كيف والمظلوم ليس له منتقم إلا الله تبارك وتعالى. جاء في تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. النظام البحريني يواصل اضطهاد المرأة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذة سندس الأسعد، الإعلامية المتخصصة بالشأن البحريني من بيروت. ساهمت الخيارات الأمنية التي لجأ إليها النظام في البحرين منذ اندلاع الحركة الشعبية السلمية في 14 من شباط 2011، والتي لا يزال متمسكا بها وتشكل خياره الوحيد في التعامل مع الشعب، ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والحقوقية وفاقمت الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. فمنذ انطلاقة الحركة الشعبية زج نظام آل خليفة بأكثر من 20,000 بحريني في السجون، بينهم قيادات في المعارضة ونواب سابقون وعلماء دين وأطباء ومحامون ورجال أعمال ونشطاء حقوق إنسان وإعلاميون ومصورون ورياضيون وطلاب جامعات ومدارس. والأنكى من كل ذلك هو اعتقال الأطفال وكبار السن والنساء، وخضع المعتقلون لعمليات اعتقال تعسفية وتعذيب ثم أحكام قاسية بالإعدام والسجن لمدد طويلة وإسقاط الجنسية بسبب كفاحهم ضد الظلم والاضطهاد والتمييز والفساد وللحصول على الحقوق الكاملة للمواطنة. وتشغل النساء القسم الأهم من هؤلاء المعتقلين ولهن نصيب كبير في التعذيب. ولكون المرأة البحرينية عاملا نشطا في تشجيع الشباب والحراك ولها مشاركة فعالة في الحراك، فقد أراد النظام البحريني أن يلعب على هذا الوتر ويقوم بهذا العنف الكبير ضد المرأة من أجل إسكات صوتها وإخافتها، ظنا منه بأن هذه الأساليب ستوقف المرأة البحرينية التي تتميز بأنها شريك للرجل حتى في الحراك والمطالب السياسية. الناشطة الحقوقية البحرينية ابتسام الصائغ تقول في أحدث تصريحاتها بأنه تم توثيق الكثير من الحالات والأنماط التي تعرضت لها المرأة البحرينية خلال 11 عاما الماضية، لكن هناك تاريخا طويلا من الانتهاكات تعرضت لها النساء خلال مرحلة نضالهن من أجل الحصول على حقوقهن أو لتغيير الواقع الإنساني والحقوقي والسياسي في البحرين. المراقبون يرون أن المرأة البحرينية كانت حاضرة في كل الأزمان والتحركات والثورات، وأن المساواة بين الرجل البحريني والمرأة البحرينية هي مساواة من جانب واحد في القمع وتكميم الأفواه وأساليب التعذيب وأنماطها، مورست على الرجل والمرأة بالمثل، بل تعرضت المرأة لأمور إضافية من ضمنها الابتزاز واستهداف عائلتها من أجل الضغط عليها، كما يتم استدعاء النساء بشكل مستمر والتحقيق معهم في أمور كثيرة تتعلق في غالبيتها بحقهم في التعبير أو مطالبتهم أو مطالبهم في الدفاع عن أحد أفراد عائلتهم في المعتقل أو زيارتهم للأماكن المقدسة، ويتم توثيق هذه الحالات. وانطلاقا من أن المجتمع البحريني تقليدي ومتدين والعادات والتقاليد في صالح المرأة والمجتمع البحريني، تعطي هذه العادات والتقاليد أهمية كبيرة، نشاهد أن النظام البحريني الذي يهدف لإخماد الحراك بكل قواه يسعى لتشكيل عامل ضاغط من المرأة على المجتمع لوقف الحراك، لكن هذه الأساليب ليس فقط فشلت بل زادت من إصرار المرأة البحرينية على مواصلة الدرب. وإن التصاعد المفرط للانتهاكات لحقوق المرأة والطفل في البحرين دفع بالمؤسسات العالمية إلى رفع أصواتها بوجه نظام المنامة والدول التي تدعمه وتتستر على جرائمه، وهو ما قالت به منظمة Human Rights Watch باستنكارها لدعم بريطانيا للنظام البحريني الذي يتمادى في جرائمه ضد المرأة البحرينية والأطفال. وقالت إن النظام ينتهك حقوق الأطفال والنساء بموجب قانون العدالة الإصلاحية الذي أعلن عنه العام الماضي، لافتة إلى أن النظام الخليفي لا يفي بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، إذ فشل في ضمان وصول هذه الشريحة إلى محام وإلى أولياء أمورهم أثناء الاستجواب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ لقاءنا هذا من مساهماتكم ومشاركاتكم، والمساهمة الأولى في هذا اللقاء هي من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول فيها: النظام البحريني لا يقيم وزنا للمرأة البحرينية والتي كان ينبغي عليه حمايتها وفقا للشرع والقانون، ولكنه على العكس من ذلك ينتهك المرأة ويمارس ضدها الاضطهاد ويزج بها في السجون دون ذنب اقترفته، والنظام البحريني يفعل ذلك إرضاء لأسياده الصهاينة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: يتمثل العنف القانوني بالتمييز بين النساء على أساس النوع الاجتماعي، مما يحرم المرأة من حقوقها دون سبب، بالإضافة إلى عدم عدالة بعض القوانين ومساواتها بين الجنسين. شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا بصوت الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم. المرأة البحرينية لابد لها مع أخيها الرجل أن تنتفض ضد الظلم والعدوان وفي سبيل الحرية. وكم من نساء في الجزائر وفلسطين ضحوا لأجل أوطانهم. وشكرا لك أستاذ محمد.
شكرا للأخ صبحي من الأردن. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لهذه الحلقة أو لهذا البرنامج المباشر بحرين الصمود، النظام البحريني يواصل اضطهاد المرأة، نرحب في لقائنا هذا بالأستاذة سندس الأسعد الإعلامية المتخصصة بالشأن البحريني من بيروت. معنا سيدة سندس، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم وأسعد الله مساءكم.
الله يسلمك، يسعد مساكي. ما هي تأثيرات خيارات النظام البحريني الأمنية على الأزمة السياسية والحقوقية في البلاد؟
بالطبع المنهج القمعي الذي تعتمده حكومة البحرين بحق مواطنيها كانت له تبعات شديدة القساوة على شعب البحرين. هذا الشعب اليوم يدفع ثمن مطالبته بحقوقه، حقوق بديهية منها الحكومة المنتخبة، مجلس النواب الفاعل، الدستور الذي ينصف جميع المواطنين، وأيضا الذي يحارب كل أشكال الفساد والمحاسبة، وأيضا مطالبتهم بمحاسبة كل المتورطين بالانتهاكات الحقوقية المنهجية. هذه المطالبة التي خرج لها شعب البحرين بالأمس، أيضا شعب البحرين أحيا ذكرى سيرة 9 مارس التي دعا إليها في 2012 أيضا الشيخ عيسى أحمد قاسم لتكون استفتاء شعبيا على خيار احترام الإرادة الشعبية والمطالبة كما قلت بحكومة منتخبة تمثل طموحات البحرينيين. في 9 مارس 2012 خرج شعب البحرين برمته إسلاميون وعلمانيون من مختلف الأحزاب والتيارات والانتماء سنة وشيعة ليقولوا لهذا الحاكم بأننا لسنا شرذمة كما قال آنذاك، وبأننا مؤمنون بحقوقنا وهي حقوق بديهية، بأن نحيا في هذا الوطن كرماء، بأن يكون لنا إرادتنا المستقلة، ولكن الحكومة لم تحترم خيارهم. نعرف نحن أيضا حتى نحن الآن على أعتاب ذكرى دخول درع الجزيرة إلى البحرين وما قام به الجيش السعودي والإماراتي من انتهاكات فظيعة في ذلك الوقت. هذه الانتهاكات برمتها دفعت المرأة البحرينية ثمنها، حالها حال الرجل، زجت في السجون، وهي أيضا لا يتكاد لا نجد في البحرين إلا هناك يعني امرأة هي زوجة معتقل، أدنى معتقل أو مهجر أو مطارد أو حتى شهيد أو جريح أو معذب أو مهجر، هي تعيش حال الرجل، تعاني من التهميش والإقصاء الذي كما قلت تصاعد في أعقاب الحراك اليمنيلي بسبب خروجهن إلى الساحات ومطالبتهن بالديمقراطية والمساواة وعدم التمييز ومحاربة الطائفية. يؤكد هذا القمع الممنهج، الأرقام تؤكد هذا القمع الممنهج، ومنذ انطلاق الحراك هناك 10 نساء قتلت خارج إطار القانون، أكثر من 340 امرأة تقمن لأسباب سياسية بينهن 9 قاصرات، أكثر من 1600 مرأة تم استدعاؤهن للتحقيق، أكثر من 32 مرأة فقدت جنينها بسبب الغازات السامة واعتداءات قوات الأمن، أكثر من 200 فصلنا من دراستهن تعسفيا، وأكثر من 300 امرأة خلصت من عملها في القطاعين العام والخاص، وقد طلقهن العديد من الانتهاكات كما قلت، القتل خارج القانون، التعسفي من العمل أو الدراسة، الاعتقال التعسفي، التعذيب وسوء المعاملة، التحرش الجنسي، التهديد بالاغتصاب كما حدث معها مع العديد من المعتقلات، وقصة الحقوقية البارزة ابتسام الصاغ الكل يعرفها كما كشف تقرير البي بي سي كسر الصمت. أيضا هناك سوء المعاملة، التحرش الجنسي، المحاكمة الجائرة، تركة الممتلكات، التمييز في البعثات الدراسية وفي التوظيف، التنمر، خطاب الكراهية، التشهير في الإعلام الرسمي، كما قلت عقودنا هؤلاء النساء لأنهن خرجنا في مظاهرات سلمية رفعنا فيها الصوت المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية، والآن وهذا 11 عاما لا زالت المرأة تعاني من تبعات هذا القامة من القبضة الأمنية وانتهاكات حقوق المواطنة. هي مغيرة بشكل كامل عن مواقع التشريع والتنفيذ، ورغم وصول بعضهن هي تتمنى المرأة، ولكن هذه المرأة لا تمثل شعبية، لا تمثل ليس لها حضور شعبي ولا تاريخ وزن، هي وظيفتها جميع الانتهاكات الحقوقية التي تتعرض البحرين تعتقد أنها تخدع العالم بشعارات تمثيل المرأة، ولكن المرأة البحرينية مهمشة. نعرف أن مثلا هناك في البحرين قانون الأحوال الشخصية الذي أقره الشعب رغم الرفض الشعبي العارم لهذا القانون، هذا القانون لم يغير من حال المرأة، هذه المرأة لا زالت تعيش الاضطهاد، المرأة تعيش التمييز بحقوقها. نحن نعرف أن القضاء سواء القضاء الشرعي أو المدني في البحرين مسيئ غير مزيد من التحكم السلطة فيه. أيضا المجلس الأعلى للمرأة وهو أيضا هو منصة رسمية لتطهير الانتهاكات، هذا المجلس لم يدعم أي من النساء البحرينيات، وأيضا رغم التزام البحرين باتفاقيات دولية منها اتفاقية سيداو، لم تسهم هذه الاتفاقيات أبدا في تغيير واقع المرأة البحرينية. نسبة التعطل تجاوزت 75%.
طيب سيدة سندس، نعم سيدة سندس عذرا على قطع كلامك، لكن ما السبب في سكوت المجتمع الدولي، الصمت المطبق لو صح التعبير من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية على سياسة القمع التي يمارسها النظام البحريني؟ تؤكد تقارير بأنه زج بأكثر من 20,000 بحريني في السجون، بينهم قيادات معارضة، أطفال ونساء، طبعا مع ممارسة كثير من الانتهاكات بحقهم وبحقهن. ما السبب وراء هذا الصمت برأيكم؟
هذا المجتمع لن ينصف الشعب البحريني يوما، هذا المجتمع الذي الآن يسلط الضوء على القضية على النزاع الحاصل بين أوكرانيا وروسيا، ينظر أبدا إلى لم يسلط الضوء على البحرين. كل البيانات التي تصدرها حتى التقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية أو بعض البرلمانيين هي لا تتعدى سوى كونها بيانات شكلية، لم تغير شيئا من واقع الشعب البحرين ومن واقع المرأة. ما يجري في البحرين هو شيء مشيق، وانتهاكات حقوقية فظيعة يتحمل وطأتها المجتمع الدولي برفته، هذا المجتمع الذي يسهم في تدريب الشرطة البحرينية، يسهم في تفتيش البحرين، والآن الأكثر والأكثر فظاعة يعني هو تحويل البحرين إلى منصة أو إلى مستعمرة صهيونية من أجل تأجيج الصراعات في المنطقة، ومن أجل ادعاءات وهي بأن إيران تشكل خطر على دول الخليج. هذه الادعاءات كذبها شعب البحرين كما قلت في بداية الحديث عندما نزل في 9 مارس يقول بأن هذه الثورة هي ثورة بحرينية فقط، هي هي ليست كما يروج الإعلام بأنها مؤامرة إيرانية أو بأنها مشروع إيراني. هذه الثورة هي ثورة شعبية، هي ثورة تطالب بحقوق أبناء هذا الوطن. للأسف نحن نتحدث عن دولة نفطية، ولكن شعب البحرين هو شعب فقير، هو شعب محروم من حقوقه، هو شعب يعيش التهميش والتمييز، وهو مغيب تماما كما قلت عن مراكز التشريع، ولا تحترم هذه السلطة إرادتها. هي سلطة تروج بأنها سلطة السلام والتعايش، وبأنها ترفع شعارات أبراهام ولا أدري ما هناك من أسماء، ولكن أين هو شعب البحرين؟ كيف تتعايش هذه السلطة مع الصهاينة وهي لم تتعايش مع شعبها؟ عن أي نفاق، أي حجم النفاق الذي بلغته هذه السلطة استثنائي، ويعني في كل تاريخ لا يوجد مثيل له.
طيب، فيما يتعلق بيعني النظام البحريني، ما السبب في تركيز النظام الخليفي على ملاحقة المرأة البحرينية؟
المرأة حاضرة في المسرح السياسي منذ الخمسينيات. المرأة البحرينية شاركت في ثورة ظفار ضد الاستعمار البريطاني، هي مرأة متعلمة مثقفة واعية، وزاد هذا الوعي عندها عندما انتصرت الثورة الإسلامية. كما نعرف نحن هذه الثورة الإسلامية أوقظت الصحوة الإسلامية في شعوب المنطقة، زادتها بصيرة، أصبحت هذه المرأة أكثر حضورا وأكثر وعيا. قبل 2000 يعني في قبل 2017 كان عندنا في البحرين جمعية من الجمعيات المعروفة جدا التي يرعاها مجلس العلماء، هي جمعيات التوعية، وهذه الجمعية هي من الجمعيات التي كان في للمرأة فيها مصيد كبير. هذه الجمعية كانت فاعلة جدا في تثقيف المرأة البحرينية وفي تدريبها وفي تمكينها بشكل حقيقي، وأيضا كانت المرأة حاضرة في الوفاق بشكل رئيسي، هناك كثير من النماذج، ولكن شعب البحرين، لكن نظام البحرين استهدف هذه المرأة التي كانت في مقدمة المسيرات. يعني نحن إذا فقط بس نراقب الصور التي تعرض للمسيرات، نرى السواد الأعظم المشارك في هذه المسيرات، كانت في مقدمة المسيرات، كانت تطالب بحقوقها، كانت حاضرة في دوار اللؤلؤة، كانت حاضرة في جميع المسيرات، استهدفت لأن نحن نعرف أن كما يقول إمام الخميني، المرأة هي صانعة الإنسان. هذه المرأة، هذا الثبات الموجود عند هذا الشعب، وهذا الصمود الموجود عند هذا الشعب، هو نتيجة تربية هذه المرأة المؤمنة بحقها، المؤمنة بالصابرة الصامدة المتحملة، التي قاصت جميع أشكال التمييز والقهر الذي يمارسه هذا النظام. لذا استهدف، يعني هناك عدد كبير كما ذكرت الأرقام الكبيرة التي تزرق المرأة البحرينية في على صعيد الانتهاكات، انتهكها ولم يحترمها هذا النظام. كما قلت، لكن المنصات لا تمثل المرأة، هي فقط شعارات رسمية لتلميع صورة هذا النظام الذي يظن بأنه يخضع المجتمع الدولي، ولكن المجتمع الدولي يستغل البحرين، يستغل موقعها الجيوستراتيجي، ويستغلها كما قلت من أجل محاولة محاصرة إيران.
طيب، يعني الغرب يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة والطفل. اليوم نلاحظ الضجة التي يثيرها في الأزمة الأوكرانية، يعني في سبيل الدفاع عن الديمقراطية وما إلى ذلك، ويتهم روسيا بجرائم إبادة وما إلى ذلك. لماذا يعني نلاحظ هذه الازدواجية في المعايير في التعامل مع قضية تخص الغرب وقضية مثل القضية البحرينية التي لها عمر يعود لعقود؟
الغرب كما يصفه السيد القائد الخامنئي هو استكبار، هو الاستكبار العالمي، هو يرى حقوق الإنسان كما يريد. يعني رأينا ماذا فعلوا في سوريا، نحن رأينا ماذا فعلوا في ليبيا، دمروا هذه الأوطان، نهبوا ثرواتها، قتلوا أطفالها ونساءها. ازدواجية هذه المعايير لأن الغرب منافق، هذه الحكومات هي حكومات استعمارية إمبريالية، هدفها الوحيد هو إضعاف الشعوب كي يكون هو المسيطر وهو المهيمن. في أوكرانيا هم يدعون بأنهم أنهم يريدون أن يحققوا استقبال الأوكرانيين. هل شعوبنا مستقلة؟ لماذا لا يسمح أحد في مساعدة هذه الشعوب على تحقيق استقلالها؟ ولكن نحن رأينا كما جرى في الصحفية الإعلامية كما قلت أنا في طاولة البحرين هناك كان هناك تعامية تامة لم ينصف الإعلام الغربي أبدا ما حصل في البحرين. هو سار في تصوير بأن طاولة البحرين هي مؤامرة إيرانية بين مزدوجين ولكنه نحن نرى أنه الآن في التصوير الأوكرانية قالوا بأن هنا لا مختلفون أو لا يشبهون الأوروبيون عيونهم زرقاء وشعرهم أشقر. أما شعب البحرين فلا، شعب البحرين هو شعب صامد، هو شعب ممانع، هو شعب لا يمكن فصله كما قال كما يؤكد سماحة الشيخ أحمد قاسم بأنه لا يمكن فصله عن محور المقاومة. هو جزء أساسي من هذا المحور، هو جزء أساسي من هذه الأمة التي ترفض الانبطاح وترفض تنيع هويتها وترفض أن تكون جزءا تابعا من هذا الانبطاح أمام الصهاينة والأمريكيين. شعب البحرين هم هويتهم، شعب البحرين هم هويته المستقلة، هو شعب له اسمه العروبي الإسلامي، وما تطبيع الحكومات إلا هباء منصورة تطبيع يمثلهم وحدهم. هذا النظام هو نظام منفصل تماما بينه وبين الشعب، طلاق بائن، لا علاقة لسياسة لسياسة النظام برأي الشعب. الشعب ما يفعله النظام من خطوات تطبيعية مخزية هي فقط دليل على فشله، لأنه يريد أن يحتمي بالصهاينة، يعني بصلت به درجة الضعف والوهن بأنه بعد 11 عاما شعب البحرين لا زال ينزل إلى الشوارع، لا زال مصرا على حقوقه. السجناء يرفضون ما يسمى الآن بقانون العقوبات البديلة الذي كما وصفه سماحة آية الله القاسم بأنه قانون الظلم البديل، يريدون استنالة المعارضة. ونحن الآن على أبواب الانتخابات البرلمانية المقبلة، يعني من المتوقع أن تقوم حكومة البحرين ببعض الإصلاحات الشكلية كأطلق سراح بعض المعتقلين، وهؤلاء المعتقلون الذين يطلقون سراحهم معظمهم محكوميتهم قد أشرفت على الانتهاء. لم الإصلاح الحقيقي، الحل الوحيد هو تحقيق المصالحة الوطنية، ولكن هذه المصالحة الوطنية لا تتم إلا بإطلاق سراح رموز المعارضة وفي مقدمتهم سماحة الشيخ علي سلمان. من المعيب جدا أن يكون سماحة الشيخ علي سلمان الآن في السجن، هذا الرجل الوطني، هذا الرجل الذي أصر خلال سنوات جهاده وعمله السياسي بأن يحافظ على سلمية العمل السياسي في البحرين واستقرارها. من المعيب جدا أن يكون سماحة الشيخ الآن في السجن، ونحن نعرف بأن وجود سماحة الشيخ في السجن كان بسبب الأزمة القطرية. الآن الأزمة القطرية تحلت نوعا ما، تحلت بين المنامة والدوحة. لماذا يبقى إذن الشيخ علي سلمان في السجن؟ الحل الوحيد أو البوابة الوحيدة للحل السياسي إذا كان هذا السلطة جادة هو الإفراج عن سجناء الرأي، السجون المقتضة بالسجناء، أن أكثر من 4000 سجين سياسي هم معتقلون رأي وليسوا جنات. جريمتهم الوحيدة لأنهم خرجوا للشارع وطالبوا بحقوق بديهية يكفلها الدستور البحريني نفسه وتكفلها التشريعات الدولية التي تجاهر البحرين بأنها وقعت عليها. وبالأمس حتى الأمم المتحدة التوصيات التي صدرت عنها أكثر من 30 توصية، هذه التوصيات كشفت في ادعاءات النظام بأن هذا النظام يمارس التمييز، بأن هذا النظام يمارس الانتهاكات الحقوقية بجملتها. وكانت أول توصية صدر عن الأمم المتحدة هي كذب المؤسسة التي تدعى بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة تابعة للنظام. هذه المؤسسة تدعي بأنها تنظر في أحوال المعتقلين، ولكنها لا تسهم أبدا في تغيير أحوالهم. معتقلون سياسيون في البحرين يعيشون في ظروف صعبة جدا، الظروف غير موائمة أبدا. هم يعانون من الإهمال الطبي، ونحن نعرف الآن بأن حالة الدكتور عبد الجليل خطيرة جدا.
شكرا جزيلا لك الأستاذة سندس الأسعد، الإعلامية المتخصصة بالشأن البحريني من بيروت. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، بحرين الصمود، النظام البحريني واصل اضطهاد المرأة، كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذة الأسعد سندس، مشكورة على هذه المشاركة القيمة. كما استمعنا حول هذا الموضوع إلى مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب وقرأنا منها ما وصلنا أيضا عبر هذا التطبيق. نشكركم على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير، في أمان الله.
أنا بحار البحار، أنا أصلي هنا، إنها البحرين داري وستحويني أنا. دخيلا بين أهلي لا تراوي الدهر، لست خوانا لأصلي لا ولا هم يحزنون. بالدار سآتي بالدم وندائي يعلو من فمي، فاسمعني واعلم صرختي لن أهزم لا لن أهزم. بالدار سآتي بالدم وندائي يعلو من فمي، فاسمعني واعلم صرختي لن أهزم لا لن أهزم. أنا موج في البلاد هيجاني معتبر، أجرف العقل المعاني والذي فينا غدا. قصيدي طول دهري وطريقي قاسم، فاتح للموت صدري فلتعي يا ظالمي. بالدار سآتي بالدم وندائي يعلو من فمي، فاسمعني واعلم صرختي.
دربي همي يثقلني، ضنبي يؤلمني. وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي، أشكو ما لي سواك، أنا في حماك. فارحم عبدا نجاك يا الله، أنت الرجاء منك الهدى يا الله. هداك ما زلت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فآل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هدى يا الله يا الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، حكاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حكاية نخوة ووفا ويا الهويناهم، حجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم، حجاية ويا
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. يوم من الأيام واحد مر على حديقة حيوانات حش السامع، فشاف فيل الحديقة مجدود خارج قفصه بحبل رفيع ضعيف، بس يجر الفيل جرة بسيطة ينقطع ويشرد ويسوي له كارثة بالولاية. فصاحبنا من شاف الفيل وتخيل الموقف رجف جسمه وخاف كلش، راح للمسؤول مسؤول القفص والمربي مال الفيل واعترض عليه وقال له: عمي شنو هالحبل الشادين به الفيل؟ هذا بس يحرك رجله حركة بسيطة راح ينقطع الحبل ويفلت ويسوي لنا كارثة. مربي الفيل ضحك وقال له: لا تخاف، هذا الفيل أنا مربيه على إيدي، هذا لو أقوده بخيط بالولاية راح يمشي وراي مشية الطلي حشاك. اتعجب صاحبنا المعترض وقال له: شلون؟ فجاوبه المربي وقال له: هذا الفيل من يوم اللي فتح عينه على الدنيا شدينا رجله بحبل ما كان يقدر يحركها من وراه، وكبر ويا هالحبل وصار دائما بباله أنه الحبل المجدود بيه ما يقدر يقطعه حتى لو يصير وزن طن، وهسه إحنا نقدر نشده بأرفع حبل ونخليه ما يتحرك من مكانه. من بعد سنة 1949 من صار الاتحاد السوفيتي السابق قوة نووية وامتلك السلاح النووي، صار بناء الغرب وخصوصا أمريكا أن ما يخوضون حرب ومواجهة عسكرية مع أي دولة قوية. وإذا قررت أمريكا أن تخوض حرب مع دولة عندها سلاح وجيش عنده عقيدة قتالية قوية، فقبل ما تتحرك الجيوش وحاملات الطائرات، تحاول أمريكا أن تضعف الدولة المستهدفة وتنهكها اقتصاديا وتستنزف أموالها وقدراتها العسكرية بالفساد وحكام السوء أو بالخلافات والأزمات الداخلية وتسليح الميليشيات وإثارة النعرات الطائفية، ومن تنهار الدول وتستسلم تماما للإرادة الأمريكية تفرض عليها هيمنتها، لا بالمروة لا بالقوة. يعني إذا قبلت هاي الدول أن تسلم مقدراتها وثرواتها للشركات الأمريكية وتصبح أرضها مربط للعسكر الأمريكي وللمخابرات الأمريكية والإسرائيلية، فبها وإلا فراح تخضع هاي الدول بالهجوم العسكري جوا وبرا وبحرا. بمنطقتنا دول الرجعية العربية من السعودية وشيل يدك كلها فيالة مشدودة بالخيط الأمريكي وما تتحرك بكيفها ولا حتى تتنفس إلا بأمر وإشاءة السيد القاعد بالبيت الأبيض. بس العراق، العراق أمره يختلف، ما قدروا الأمريكان إخضاعه إلا بالتدخل العسكري، ومع وجود التدخل العسكري هم ما قدروا على إخضاعه فتوجهوا إلى أساليبهم الأخرى. اليوم الأمريكي دا يستخدم كل وسائل الخبيثة الناعمة والخشنة لإخضاع الشعب العراقي وفق خطط طويلة الأمد وقصيرة الأمد. الطويلة الأمد هي الأساليب اللي يستخدموها ويا شباب العراق وعلى طريقة قصة الفيل سولفناها، يعني شغل على الشباب العراقي لمسخ هويته الثقافية العراقية الإسلامية، الشغل تتبناه السفارة الأمريكية بإقامة دورات تعليمية للشباب العراقي هدفها ترسيخ اللادين أو الديانات اللي صنعتها الصهيونية العالمية مثل الديانة الإبراهيمية بأذهانهم، وتجميل صورة التطبيع ويا الكيان الصهيوني وتسقيط المرجعيات الدينية ولواء مؤسسات المجتمع المدني بالجيش الأمريكي لتشتغل الليل والنهار على هالبرنامج الطويل الأمد. أما القصير الأمد فهذا اللي تتبناه ويتبناه الفساد والفاسدين بالعراق لإنهاك الاقتصاد العراقي وبالنتيجة إخضاعه لقوانين صندوق البنك الدولي، حتى يصحى العراقيين يوم من الأيام ويلقون كل ثرواتهم وحتى قاعهم صايرة ملك للشركات الغربية. هذا على مستوى أساليب الحرب الناعمة. والحرب الخشنة هاي طبقوها علينا بالغزو سنة 2003، ومن ما تحقق المطلوب مشوها علينا بالمفخخات والطائفية، ومن 2014 مشوها بداعش ولليوم. لكن لأن كل ما يدور بهالكون هو خاضع للإرادة الإلهية، والقاعدة القرآنية تقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله سبحانه وتعالى نزل على الغرب بلاء أوكرانيا. يبا أزمة أوكرانيا اليوم فيلم ملون يبث على الهواء مباشرة وبال مكر الغرب بالشعوب المستضعفة عليه. مو قصدنا الشماتة، لا والله حش العراق من الشماتة، لكن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس يا أبوي. أزمة أوكرانيا سلاية بزردوم الغرب، لا بيبلعها ولا بيطلعها. فرضوا عقوبات على روسيا، هسه عندهم أزمة طاقة وارتفاع بالأسعار، وصار برميل النفط بحدود $140 إذا مو أكثر. الدواعش صنعوهم إنه، وتركيا تنقلهم للعراق، هسه تركيا تنقلهم لأوكرانيا، وخايفين ذول الإرهابيين لو انتشروا بأوروبا شلون راح يسيطرون عليهم. أوكرانيا اللي يروضون بيها من التسعينات، وصار نظامها أمريكي غربي من 2014، وحكموا عليها رئيس مهرج كوميدي. من نحتاجة حمايتهم ما قدروا يسووا له حتى منطقة حظر جوي، لأنهم يخافون من مواجهة الطائرات الروسية. أوكرانيا اليوم بإرادة الواحد القهار تحولت إلى عبر العالم أجمع، تقول وبصوت عالي: عمي البيت الأبيض ما ينفع لليوم الأسود، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين عن العين. لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب، انت مثل الجوهر تحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمي بزهرة وزينب تتقسيم، بزهرة وزينب تتقسيم. لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم تتقسيم، عن النظرة عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين ديني. يأمرني ويأكد للنبي الله المن جعل جنات وسعير، من نصيب النار طبع السافرات، وبالجنان نشوف بس محجبات، بحجابك ما قرور العين عن النظرة عن النظرة وعن العين، عن النظرة وعن العين. تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم.